أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا، وأما أن العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد، تقدم أن عورة الرجل هي خصوص القضيب والأنثيان والدبر. ويبقى الكلام تارة في إثبات هذا المقدار وتارة في نفي غيره، فلدينا مطلب فيه نفي ومطلب فيه إثبات. المطلب الذي فيه نفي، ننفي أن العورة أزيد من هذا المقدار، والمطلب الذي فيه إثبات نثبت أنها بهذا المقدار. المصنف بدأ بنفي الزائد، قال دون ما زاد. أما أن العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد، فالآن المطلب هو مطلب نفي، ننفي أن العورة أوسع من هذا المقدار. أول شيء، هو شنو المقدار المشكوك؟ الرجل ماكو مقدار مشكوك، إلا أوضح مقدار مشكوك هو ما يعبر عنه بالعجان، والعجان هو ما يكون بين فتحة الدبر وأصل القضيب. المنطقة الفاصلة بين فتحة الدبر وبين أصل القضيب يعبر عنه بالعجان. هاي شوية مشكلة. بعد بعضهم يتوهم السرة مثلا من العورة، سرة الرجل من العورة، فيجب ستر السرة أو ستر ما بين السرة والركبة. بالنتيجة القدر اللي اتفقنا عليه بالأمس هو فقط القضيب والأنثيان وحلقة الدبر. أما ما زاد على ذلك فليس من العورة. لماذا؟ قال وأما أن العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان، العجان قلنا ما بين الدبر والقضيب، فيكفي لنفي الزيادة، يكفي عدم الدليل عليها، يعني على هذه الزيادة. فنحن يدور أمرنا بين أن تكون الصلاة مشروطة بستر هذا المقدار اللي هو مثلا السرة. نشك أن الصلاة مشروطة بستر السرة أو بستر الركبة أو الفخذ أم غير مشروطة. فما هو الأصل؟ الأصل شنو؟ الشرط وعدم الشرط، عدم الاشتراط بستر هذا المقدار. هناك خلاف في الحقيقة أصولي، هناك خلاف عند الشك في شرطية شيء. هل المجرى البراءة عن هذا الشرط أم المجرى هو الاشتغال؟ المعروف أنه تجري البراءة عن الشرط. فلو شككنا أن هناك شرط جديد غير الشروط المتعارفة، افترض عندنا 9 شروط الصلاة، ونشك أنه أكو شرط عاشر اسمه شرط ستر الفخذ مثلا، هل يشترط ستر الفخذ أم لا؟ هذا شرط جديد، فيكون من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والأصل هو الأقل، والأكثر شبيه مشكوك ينفى بمن بأصالة البراءة. هذا هو مذهب المشهور. بينما ذهب الشيخ صاحب الكفاية قدس سره الشريف إلى أنه عند الشك في الشرطية، يعني في شرطية شيء، فهذا شك في تحقق الامتثال وعدم تحقق الامتثال، لأننا مأمورون بالصلاة، وإذا صلينا بدون ستر هذا المشكوك اللي هو الفخذ مثلا، صلينا بدون ستره، سوف نشك أن هذا الامتثال فيه إبراء للذمة أو ليس فيه إبراء للذمة. فلدينا اشتغال يقيني بالصلاة، ولدينا شنو؟ فراغ يقيني الاحتمالي، فراغ احتمالي مشكوك. والقاعدة في مثل ذلك أن الاشتغال اليقيني يستدعي بنفسه شنو؟ فراغا يقينيا. إذن فشن نسوي؟ نفتي بالنسبة لهذا الشاك، نفتي له بأنه يجوز أن يكشف هذا المشكوك اللي هو الفخذ لو يجب عليه الستر. شنو نفتي له؟ المفروض نفتي له بمن؟ بوجوب الستر استنادا لقاعدة للاشتغال. هاي مبنائية منه صاحب الشيخ صاحب الكفاية. بينما المشهور كان ما يبدأ بهذه البداية. المشهور يقول الصلاة مشروطة بتسعة أجزاء متيقنة، ونشك فوق هذه الأجزاء الجزء العاشر اللي هو ستر الفخذ أو العجان أو السرة، نشك أنه واجب سترها بالصلاة أم لا. هذا بظاهره شك في أصل الاشتراك وشك في أصل الوجوب، والشك في أصل الوجوب مجرا لأصالة البراءة. فعلى هذا الخلاف هو خلاف أصولي يبحث عنه عن الكبرى هناك. المصنف أخذ بكلام من عندما قال يكفي لنفي الزيادة عدم الدليل عليها؟ أخذ بكلام من؟ أخذ بكلام المشهور، ولم يأخذ بكلام الشيخ صاحب الكفاية. أما لو أخذ بكلام صاحب الكفاية لأفتى بوجوب ستر المشكوك العجان في مثالنا. قال فيكفي لنفي الزيادة عدم الدليل على هذه الزيادة ولإثبات، يعني ويكفي لإثبات، هذا معطوف على قوله لنفي، يكفي لنفي ويكفي لمن؟ لإثبات المقدار المذكور. المقدار المذكور منه مغني اللي هو العورة المتفق عليها عند الرجل اللي هي القضيب والأنفيان والدبر. يكفي لإثبات هذا الآن يتكلم المصنف عن جانب الإثبات والنفي. هسه انتقل إلى بحث الإثبات. كنا قبل قليل ننفي الزيادة، الآن علمنا أن الزيادة مواجبة لا يجب سترها، زين والمقدار اللي أنت قلته أنه واجب الستر، ما الدليل على وجوب ستره اللي هو المقدار المتفق عليه القضيب والانفيان والدبر؟ قال ولإثبات، يعني ويكفي لإثبات المقدار المذكور. عرفت بعد شنو المذكور؟ يكفي شنو؟ يكفي لإثباته بعض الروايات. نعم، اللي هي ايش تقصد فقط من جهة القلة ومن جهة الكثرة؟ من جهة القلة هو هذا يقول يكفي، هذا راح يأتي الكلام عنه، لإثبات هذا المقدار بعض الروايات. أما من جهة الكثرة نفينا بمن؟ بهذا الدليل اللي ذكرناه قبل قليل. قال ولإثبات، يعني هاي أنا أتكلم من جهة القلة، من قال أن هذا المقدار هو واجب أيضا؟ ولإثبات يعني ويكفي لإثبات المقدار المذكور يكفي ماذا؟ بعض الروايات كصحيحة زرارة الواردة في الرجل والمرأة اللذين سلبت ثيابهما وأرادا الصلاة. في الرواية ماذا يقول؟ قال وإن كان رجلان وضع يده على سوءته. سوءته يعني يقصد يعني القضيب والأنثيان، فيستران بمن؟ يستران باليد. هذا يجب على ماذا؟ يجب على وجوب ستري، عليكم السلام، يجب على وجوب ستري هذا المقدار. زين والدبر ما هو الدليل؟ قال ثم يجلسان فيوميان إيماء، يعني لا يسجدان مع الانحناء ولا يركعان مع الانحناء. لماذا؟ قال ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما. من جهة العورة اللي هي كونها القضيب والأنثيان عبر عنهما بالسوءة، وذكر أن اليد يجب أن تستر، يجب سترهما باليد إذا لم يكن هناك ثياب، هذا جيد، ولم يأمر بستر أكثر من هذا. زين من جهة الدبر لم يوجب الستر. لماذا؟ لما قلناه بالأمس من الأمر الغريب شرعا المخالف للعرف. العرف يرى أن العورة هي كل الدبر بما يشمل عليه شو اسمه الإليتان، حتى الإليتان عند العرف عورة. أما عند الشرع كما هي ظاهر هذه الرواية أن العورة هي خصوص شنو؟ حلقة الدبر، لأن الإمام لم يأمر بسترها، لكنه ماذا أمر؟ أمر بعدم الانحناء للسجود، لأن الانحناء للسجود يوجب إبراز حلقة الدبر، بخلاف عدم الانحناء فإنه لا يوجب. وهذا شاهد، كأنه قد يقال أنه هذا شاهد على أن العورة من جهة الدبر هي خصوص الحلقة وليس الإليان، ولو كان الإليان العورة لوجب سترهما ولو بطريقة أو بأخرى. هذه طريقة المصنف، الواضح أن الرواية هي أصلا واردة بأحد، ها؟ فبحال الضرورة، زين احنا بحال الضرورة نعممها إلى حال الاختيار،
هي الرواية ان تمت جيد ان تمت، لكن مشكلة الرواية انه لا يمكن تعميمها للحالات الاخرى. احنا ما نتكلم عن حالة الضرورة، نتكلم عن حالة الاختيار، ونقول في حال الاختيار الرجل ما يستر في صلاته ثم سد الباب عليه. سد الباب ليش؟ حتى يقولكم هذا ستر صلاتي وليس سترا عاما. انسان رجل وسد باب عليه ما يشوفه، بس الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فهذا عندما يريد ان يصلي ما هو الواجب شرعا بحدوده؟ لا تقول لي مستحبات ولا تقول لي آداب، احكي لي على الواجب اللي يسقط بيجزي، يعني اقل ما يجزي. شنو الواجب؟ ما لك حق تستدل بهذه الروايه، لان هذه الروايه تتكلم عن حاله شنو؟ عن حاله الضروره، لان سلبت ثيابهما وجاي يصلون الروايه ماشي تذكر ان العوره هي خصوص ما ذكر، ولكنها خصوص ما ذكر وين؟ في حال الضروره. فمن قال ان مثلا اذا اردنا ان نناقش من جهه، من قال ان العوره هي خصوص حلقه الدبر؟ ربما العوره هي كل حتى الاليان حتى الارداف. واما ما ورد في هذه الروايه فواضح ان الجماعه ما عندهم ثياب، ما عندهم ثياب وما عندهم اسلوب اخر للستر، فاكيد يقبل منهما ما وقع. نعم غايه ما في الامر اكيد يكون اقبح الانحناء اقبح فيومي ان فقط. على كل حال قال ثالثا واما تحديد عوره المراه، زين عوره المراه شلون؟ هي مشكله اذا احنا نستدل بهذه الروايه السابقه، الروايه السابقه تتكلم عن رجل ومراه، يعني ادهى وامر، بينما عوره المراه المصنف شي يقول كل جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين. هذا شاهد جديد على ان الروايه السابقه اللي هي يا روايه صحيح عبد الله ليست لا تؤسس قاعده حتى احنا نتمسك بها ونقول الدليل دل، هي تؤسس حاله اضطراريه. شنو الشاهد؟ عرفتوا شنو الشاهد؟ الشاهد انه انتم نفسكم تقولون ان عوره المراه شنو؟ كل جسمها، بينما في هذه الروايه ظاهرها شنو؟ انها ايضا ليس لديها فيها، وان انه حكمها حكم الرجل يومئان ولا يسجدان ولا يركعان. زين ثالثا واما تحديد عوره المراه في الصلاه بما ذكر، اللي هو شنو اللي ذكر؟ ان عوره المراه في الصلاه، كلامنا في الصلاه مو كلامنا في الستر العام، في الصلاه جميع بدنها الا الوجه الذي لا يستره الخمار، والا الكفين ايضا مستثنيات، والقدمين يجوز ابرازهما. فما هو الدليل؟ قال واما تحديد عوره المراه في الصلاه بما ذكر فهو المعروف، يعني شهره اشتهار، وان كان في مقابل المعروف والمشهور ينسب الى بعض الاعلام الخلاف في هذه المساله، اما يوسعون العوره او يضيقوها. فمثلا ينسب الى ابن الجنيد راي غريب جدا، ابن الجنيد هو محمد بن احمد بن الجنيد ابو علي الكاتب الاسكافي من اكابر علمائنا، ويعبر عنه هو وابن ابي عقيل العماني يعبر عنهما بالقديمين، فاذا تسمع يقول لك القديمان او يقصدون ابن الجنيد وابن ابي عقيل العماني، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، عبر عنه بالاسكافي نسبه الى اسكاف وهي من نواحي النهروان بين بغداد وواسط، مو اسكافي يعني صنعه مثل ما يتبادر الى اذهاننا. هذا رجل إله في الفقه شويه غريب، واتهم اتهام قوي انه يعمل بالقياس، واتهم ابن الجنيد انه من العاملين بالقياس، وهاي صارت له سبه، يعني صار فقه ابن الجنيد دائما الفقه المخالف، دائما كل مساله من يخالف ابن الجنيد، وما حد ياخذ بخلافه، لا يعتبر بخلافه، يعني ما يعتبرون يعني ممن يعبأ بخلافهم. ليش؟ لان هو يقول لك هو يقول بالخلاف. اتهم. هناك راي معاصر محقق اشار اليه السيد السيستاني في كتابه، كتاب الاصول للسيد نسيت اسمه الغافد، اشار الى انه نسبه القياس، نسبه العمل بالقياس الى هذا الرجل ليست تامه، وانه هذا الرجل يحتاج الى تحقيق اراء الفقهيه. هو اراء جريئه صحيح، جريئه، بس ما اللي يقول بالقياس المجمع على بطلانه والذي الأئمة سلام الله عليهم أكدوا على بطلان القياس، يقول السيد ما ثابت على هذا الرجل. المهم يحتاج إلى إعادة تقييم، ابن جنيد وآراء يحتاج إلى إعادة تقييم ووقفة، يعني آراء الفقهية آراء يعني صحيح غريبة، بس هذا غرابتها يدل على نضج الرجل، يدل على شنو؟ أن الرجل مو مقلد بالإفتاءات، يدل على جرأته في الإفتاء واستنباطاته، مو يدل على أنه قائل بالقياس، بس هو قلت لك اتهام موجود. وإن كان ينسب إلى ابن الجنيد أن مقدارها، يعني مقدارها يعني عورة المرأة في الصلاة، في الصلاة مو في، أرجع وأقول ليس نتكلم عن غير الصلاة، عورت المرأة في الصلاة، يعني تخيلوا مرأة سدت الباب عليها، ما هي عورتها عند ابن جنيد؟ إذا أرادت أن تصلي، ابن جنيد يقول أنا عندي عورتها في الصلاة مع عدم وجود ناظر أجنبي كما في الرجل، يعني فقط الأقل مقدار من العورة اللي هي القبل والدبر فقط، وهاي عورة المرأة أمام منه. طبعا المرأة لها عورة المرأة تختلف باختلاف الناظر مثل ما لا يخفى عليك، فإن كان الناظر رجلا أجنبيا أحكي على الستر العام، بالستر العام عورة المرأة أمام الناظر الأجنبي شنو عورتها؟ كل جسمها ما عدا الوجه والكفين، حتى الرجلين يجب سترهما. أما عورة المرأة أمام الناظر إذا كان رجلا من محارمها وينظر بدون شهوة يصير أضيق، شنو من يذكرها؟ من السرة إلى الرطبة، وهي صعبة شوية تخيلها صعبة، لكن إذا لاحظت إن هي أمة مثلا، أمة مثلا شوية، الأخت مع أخوة صعبة جدا هاي الحالة، بس الأم مع ابنها معقولة شوية، معقولة أن تستر فقط من السرة إلى الرطبة. عورة المرأة أمام المرأة الأخرى هي شنو بها مقدار؟ العورة الأخف اللي هي شنو الأخف؟ فقط القبل والدبر. فهنا ابن جنيد يقول هاي العورة اللي هي عورة المرأة أمام المرأة الأخرى في الستر العام هي نفسها عورة المرأة وين؟ في الصلاة. فكأن المرأة تنزل صلاة بمثلة أنه امرأة تنظر إليها، فيجب عليها أن تستر فقط شنو؟ أقل مقدار من مما تستر، يعني اللي هو فقط شنو؟ القبل والدبر فقط. هذا رأي ابن جنيد، مستند علما مو واضح، سيأتي أنه هناك دليل يمكن أن ينفع. قال وإلى، يعني وينسب إلى ابن زهرة. ابن زهرة هو العالم الفاضل الجليل الفقيه السيد أبو المكارم حمزة ابن علي ابن زهرة الحسيني الحلبي، صاحب المصنفات الكثيرة منها كتاب غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، توفي سنة 585 في حلب في سوريا. هذا ابن زهرة وين يفيدكم؟ يفيدكم لما تقرون الكتب القديمة، يقول قال السيدان، يا هم السيدان، حتى الشيخان نعرفهم، فقهنا مو فقه العامة، فقهنا من يقول الشيخان يا هم الطوسي والمفيد، زين السيدان يا هم سيد الأول هو المرتضى، عندما يقال قال السيد هو المرتضى، بس من يقول السيدان نسميهم السيد الثاني منهم هو ابن زهرة. هذا ذكره زين، لأنه ما يعرف هذا الاصطلاح شوي يتعب لما يعرف السيدان. السيد الأول إذا أطلق السيد ينصرف المن إلى السيد المرتضى، لكن إذا سمي السيد يعني قيل السيدان، فالسيد الثاني هو ابن زهرة، هذا محل الكلام. زين، قال وإلى الرجل، يعني وينسب وإلى ابن زهرة، ينسب إلى ابن زهرة وأبي الصلاح. أبو الصلاح المقصود به هو الشيخ الفقيه المحدث الثقة الجليل الشيخ تقي الدين ابن نجم الدين ابن عبيد الله الحلبي المعروف بأبي الصلاح الحلبي، ولد سنة 374 بمدينة حلب في سوريا، وكان معاصرا للشيخ الطوسي، وقرأ عليه يعني كأنه تلميذ الشيخ الطوسي، وعلى السيد المرتضى علم الهدى أيضا تلميذ السيد المرتضى، له كتاب وهو الكافي في الفقه، مو الكافي في الروايات، كافي في الفقه، تأليف منه تأليف أبي الصلاح الحلبي، توفي سنة 247 في مدينة حلب. لا مو 200، هو ولد سنة 300، لا أعتقد 447. على كل حال وين كلامنا؟ قال وإلى، يعني وينسب إلى ابن زهرة وأبي الصلاح الحلبي والشيخ، الشيخ بعد إذا أطلق من يراد به؟ الشيخ الطوسي. نسب إلى هؤلاء الأعلام الثلاثة أنها، يعني أن عورة المرأة جميع البدن ما عدا موضع السجود. عجيب، يعني هاي حتى بعد إيدها لازم تسترها بالصلاة، بس شوف موضع السجود بس الجبهة، يعني حتى لو واجب عليه تلبس بوش يعني بالصلاة، وتلبس بوش يطلع بس بالصدر. هذا يعني شوف الرأي، ابن جنيد يقول بس عورة الأخص، والجماعة يقولون كلها بس ما عدا موضع السجود. هاي آراء غريبة، لكن الرأي المشهور ما ذكرناه لكم أن جميع جسدها عورة إلا الوجه ما لا يستره الخمار والكثبان والقدم. يقول المصنف والمناسب أن يقال يمكن استفادة وجوب ستر المرأة بدنها في الجملة يعني اجمالا ان بعض بدن المرأة عورة اجمالا. نستفيد منين؟ من روايات عبر عنها بروايات الملحفة. ملحفة شنو؟ الملحفة ما يتغطى به كالبطانية مثلا. شلون البطانية واحد اذا ارتداها هاي عبر عنها بالملحفة. فاكو روايات تقول ان المرأة تصلي في الملحفة. فهي معناها شنو؟ الملحفة قوة تستر شنو؟ تستر اغلب البدن، تستر اغلب البدن. يقول جيد، هذا يفيدنا، يفيدنا ان روايات الملحفة الامام يأمر بانها تتستر بملحفتها او بالملحفة. هذا معناه انه خلينا نقول ثلاث اربع بدنها صار شنو؟ صار عورة. وهذا المقدار جيد يكفينا في الجملة. بعدين شوي شوي نستثني احنا، خلينا نشوف شنو الروايات. قال كصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى، يعني الامام الكاظم سلام الله عليه، المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة، كيف تصلي؟ الامام قال تلتف فيها، يعني واضح تلتف بهذه الملحفة، فالملحفة راح تستر، تستر اكثر بدنها، وتغطى رأسها. جيد، اذا بالاضافة للبدن يجب ستر الرأس حسب ظاهر الرواية. وتصلي زين. الملحفة اذا تكفي كل جسمها بها ونعمت. مرات الملحفة ما تكفي كل الجسم، خاصة اذا المرأة طويلة والملحفة قصيرة، راح تبقى من يظهر؟ لو يظهر رأسها، لو يظهر رجلها، من اللي راح؟ كان الامام نسأل الامام قال اذا سترت رأسها تظهر رجلها، اذا سترت رجلها يظهر شعرها ورأسها، ايش تختار؟ ما هو الافضل؟ يقول الامام فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. ظاهر الرواية انه اذا كان لديها ملحفة المهم ان تستر رأسها وتستر باقي جسمها بمقدار ما يستره الملحفة اللي هو اغلب جسمها. رجلها اذا طلعت، ظاهر الرواية اذا طلعت رجلها لانه ما عندها غير هالمقدار مقبولة، فشوفها منها يعني ضروري، يعني شوفها منها اذا عندها غير هالمقدار، اذا امكنها ستر الرجل، ايش تفهم انت؟ تفهم انه يجب عليها ستر القدم لو تمكنت، لكن هذه في مثالنا غير متمكنة. فالحدث احنا هاي الرواية، دعونا من ارتكازاتنا ودعونا من الرأي اللي احنا في اذهاننا، احنا وهاي الرواية المرأة كنت تستر كل جسمها. حتى الوجه ما ذكر سترته لو ما سترته، بس غالبا ما الملحفة ما تستر حتى الوجه، شلون تستر الشعر؟ ها تستر باقي البدن والرجل. احنا وفهمنا من هاي الرواية واجب ستر الرجل لو مو واجب بالاصل، وبالاصل واجب الا باخذ ما تمكنت بحث اخر. اذا فهاي الرواية وايش فادتنا؟ فادتنا انه اكثر بدن المرأة واجب ستر، بل حتى الرجل وحتى الرأس. يقول المصنف جيد، اذا هاي في الجملة فادتنا، وانما الاشكال بلحاظ بعض مواضع البدن شوية صار مشكلة. بعض العلماء يقول مو واجب الستر، بعضهم يقول واجب الستر. هذا الكلام من البعض اللي هي مشكلة كالرأس والشعر، شو الفرق بين الرأس والشعر؟ الفرق يظهر في الشعر الطويل، هنا هاي الثمرة، الثمرة تظهر في الشعر الطويل. فلو كانت للمرأة شعر طويل وسترت رأسها فقط، هل يلزم منه أن تستر شعرها؟ ها يلزم لو ما يلزم؟ ما يلزم. لو سترت الشعر الطويل هل يلزم ان تستر رأسها؟ ما يلزم. فلو كان الشعر طويلا ما لا ملازمة، لو قلنا بوجوب ستر الرأس لا يلزم منه ستر الشعر، كن نجيب دليل جديد على ستر الشعر على حدة. هاي نتكلم عنها شعر، عن الشعر. اما الشعر القصير كشعر الرجال غالبا، لو امرأة شعرها كشعر الرجال قصير، لا حينئذ ما نحتاج ان نبحث بحث جديد في ستر الشعر، نكتفي ان نبحث بحث واحد في ستر شنو؟ في ستر الرأس. فان اوجبنا ستر الرأس ستر الشعر تبعا، لانه قصير ما يمكن، يعني ما يمكن ان تستر الرأس بدون ستر الشعر. ها اذا كان قصيرا، نعم في الشعر الطويل تظهر الثمرة، انه يمكن ان يقال بانه الواجب ستر الرأس نفسه حتى وان ظهر الشعر وين؟ الطويل او النفل، يعني من ما عدا المقدار الذي ستره نفس الرأس. نعم بالضبط. فلهذا يستحق بحثين لو بحث واحد نحتاج. ها هذا خلاف الاصل، احنا نحتاج ان نبحث بحثين، بحث عن ستر الرأس وبحث اخر عن ستر الشعر. ليش؟ لان غالب النساء شعرهن طويل. اما لو قلنا لا انه كلامنا عن الشعر القصير فيكفينا بحث لو بحثين، يكفينا بحث واحد. هذا وجه التفريق. قال بعض مواضع البدن تحتاج الى بحث، اللي هي منه اول شيء الرأس، ثاني شيء الشعر، ثالثا العنق. ومن عندنا شو نضيف؟ من عندنا نضيف والقدمين أيضا يحتاج بحث، والكفان يحتاجان بحث. بس المصنف كأنه يقول الكفين والقدمين هاي واضحة أنه لا يجب سترهما، ما أدري يعني كأنه يقول هاي ما ليست موضع خلاف. الخلاف وين وقع؟ في ستر الرأس وستر الشعر الطويل وستر العنق. على كل حال خلنا شوي المصنف نجي واحدة واحدة. أما الرأس ما هو الدليل على ستره، على وجوب ستره؟ يقول أما الرأس فقد ذكرت الصحيحة، يعني الصحيحة المعهودة اللي هي صحيحة، صحيحة علي بن جعفر اللي قبل شيء قريناها الملحفة، فقد ذكرت الصحيحة وجوب تغطيته. وين ورده؟ في قوله وتغطي رأسها. لقيتها جيد، نقول صحيح سلم بيده بيده. إلا أنه ورد في رواية أخرى ما يخالف هذا. شو نسوي؟ بيد أنه ورد في موثقة ابن بكير، عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام ورد لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة، لا بأس أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. رواية غريبة جدا. ظاهر الرواية أنه نقبل من المرأة أمور أمة الحرة، فالأمة قد يقال في جواز كشفها، لكن الحرة يجوز لها شنو؟ أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. هي صحيح صحيح أي صحيح. بس الإمام إيش قال بيش الرواية؟ لا شيخنا بيش الرواية، بيش الرواية إيش قال؟ لا اسمح لي، حتشوف صحيح، حتشوف صحيح. الملحفة ما تستر الرأس لوحدها، بس هو الإمام قال تغطي رأسه. لقيتها صحيح. هو لو ما الإمام قال تغطي رأسها كلام الشيخ صحيح. الملحفة عادة ما توضع على الرأس، توضع على الكتف مثل عبات اللبس، بس هو الإمام قال لا أنا أريد المرأة شو تسوي بالملحفة؟ تستر رأسها، فكون هي صاعدة وين؟ على رأسها. صحيح. إذن نحن الآن أمام رواية صحيحة علي بن جعفر تقول تغطي رأسها، وأمام رواية أخرى موثقة ابن بكير تقول لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. ما هو مقتضى الصناعة؟ أنتوا شو تقولون؟ من يرجح لي وحدة على وحدة ويشوف دليلهم وياه؟ نعم تضع عندنا ترجيح، يرجح الصحيح على الموثق. هذا الصحيح، هذا الجمع، طبعا هذا الجمع أو هذا الترجيح قبلنا به سابقا لو ما قبلنا؟ قلنا لم نقبل بهذا، هاي مو طريقتنا. ما نرجح الصحيح على موثقة أو موثقة على حسنة، قلنا أكثر من مرة من أنه الرواية ما دام هي معتبرة سندا وحجة في نفسها فلا فرق بين كونها صحيحة أو موثقة. حسنا يجوز بها خلاف، بس على الأقل الصحيحة والموثقة هما في درجة واحدة، ولا يوجد دليل على ترجيح الصحيح على الموثقة. نعم ذهب إلى هذا الرأي منه صاحب المدارك، السيد صاحب المدارك ذهب إلى أنه الرواية الحجة هي فقط من هي الصحيحة دون الموثقة. أما مشهور علماء ما لهذا السيد الخوي يذهب يقول هذا تقسيم الرواية إلى أربع أقسام، تقسيم بلا ثمر، ماكو داعي له. تعرفون شو التقسيم بلا ثمر؟ يشترط في التقسيم أنكو فائدة به. فسنتم من قسمتها أربع أقسام شي يصير يعني؟ إذا مو صحيحة ولا موثقة، وإذا حسنة هو ضعيفة جيد، ضعيفة قسم براسي له آثار مترتبة، الأثر المترتب على الرواية ضعيفة أنها شنو؟ ليست حجة. لكن الثلاثة البقية شنو الأثر المترتب عليها؟ هسه إذا صحيحة ولا موثقة، حجة لو مو حجة؟ قال حجة. إذا حجة شنو ليش تقسمه؟ هذا تقسيم بدون ثمرة بدون فائدة، نظير أن يقسم تقسيم بدون أن يكون له أي فائدة وأي أثر. كما لو قسمت الكتاب إلى كتاب طويل وكتاب قصير، أو كتاب بلون أحمر ولون أصفر، قول شنو في شيء؟ كلها كتب كلها تنقري. واضح شلون؟ فهمت شنو مقصودي؟ السيد الخوي يرى أن التقسيم الصحيح للرواية أن يقسم إلى قسمين فقط، رواية معتبرة وغير معتبرة. المعتبرة شو يدخل به؟ الصحيحة، الموثقة، ماذا الحسنة إذا 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 قيل باعتبارها. واضح شلون؟ هذا إذا الجمع مو صحيح، ما نقدم لي صحيح على الموثق. بعد من عند بال الجمع؟ نعم بحث آخر، هذا الشيخ يقول مو أنت. بعد من عنده جمع آخر؟ ها إيه، وإحنا قاعد نحكي على موجود ناظر. لا حتى الرواية الأولى قاعد نفترض بعدها موجود ناظر. نتكلم عن ستر الصلاة ولا ستر العام؟ إحنا ستر الصلاة يعني ما في ناظر. لا يعني بالحرة، يعني جزء كشف الحرة على رأيك. أي زين أهل على الضرورة؟ لا ما الأولى، الأولى على الضرورة يعني تغطي وليس التغطي جيد. زين خلنا نأخذ بالظاهر والنص. سبية يا هم الاثنين سبية الأولى ولا الثانية؟ الثانية حرة قاعد يقول شنو سبية؟ مسلمة الحرة صبية قصدك ها صبية لا ما تعبير امرأة تعبير امرأة يشمل الصبية حتى تعبير رجل يشمل غير البالغ بعض تعبير امرأة وتعبير رجل خاص بالبالغين مرأة رجل اما الغير اللي يسمونه صبي وصبية اذن اسمعوا هذا الجمع الرواية الثانية عبر بلا بأس ولا بأس من التعابير الصريحة للظاهرة هاي تذكرون بكتاب الطهارة مرتين طبقناها ثلاث مرات طبقناها الحكاية هاي قلنا بيجيك لا بأس ويجيك لا يجوز او يجوز يا هل يا هل اقوى دلالتنا هاي لا بأس صريحة نخصم اذا قلت لك لا بأس بشرب العصير ثم في رواية اخرى قلت لك لا تشرب العصير ايش نحمل يقول الفقهاء لا تشرب هاي نص في الحرمة وظاهرة في الحرمة ويحتمل ان يراد بها شيء الكراهة فلا تشرب يجوز حرام يجوز مكروه خلنا نحتمل الاحتمالين زين لا بأس لا بأس يحتمل الجواز يحتمل الحرمة في لا بأس لا بأس يحتمل فيها الحرمة ما يحتمل لا بأس ما تقبل وجهين تقبل بس وجه واحد نفي البأس نفي الحرمة أو نفي الإشكال خلنا نقول نفي الحزازة نفي الحزازة يعني يجوز فشلون يجوز يلتئم معه لا يجوز اللي هو ذاك شنو إذا حملناه على الحرمة فنضطر عبارة لا تشرب نضطر نحملها على منه على الكراهة فيصير الكلام أنه شرب العصير العنبي في نفسه جائز لكنه مكروه عبارة لطيفة تصير فكل ما يجيك لا بأس مع صيغة أمر أو صيغة نهي نتصرف بمن نتصرف بلا بأس ونتصرف بالصيغة ليش نتصرف بالصيغة لأن الصيغة ظاهرة لو النص في مدلولها إذا كانت صيغة وجوب فهي ظاهرة في الوجوب وإذا كانت صيغة حرمة فهي ظاهرة في الحرمة كما أسس ذلك في علم الأصول فعلى الحكي هذا راح شن المفروض نتصرف بها رواية المفروض نتصرف بالأولى لأن أولى قالت تغطي رأسها هل تغطي صيغة أمر يعني يفهم منها يجب أن تغطي مثلا تغطي رأسها هذا الجملة خبرية يراد بها الإنشاء بالنتيجة مو نص في المطلوب مو نص في وجوب التغطية بل يفهم منها شنو ها يفهم منها أنه يظهر منها الوجوب لكن إذا هذا الظهور تعارض مع نص يقدم منه يقدم النص هذا هم تعلمونا هو المصنف علمنا في الجزء الأول في كتاب الطهارة ومرتين ثلاثة علمنا دائما إذا تعارض لا بأس مع يجوز أو لا يجوز نقدم منه نقدم لا بأس وإن كان هو أشكل على هذا المطلب في بعض العبائر السابقة إذا تذكرون محل الإشكال إذا واحد بكم يتذكر الإشكال هذا شيء جيد أشكل على حاجة وهو قال هذا مو صحيح حمو دائما نقدم لا بأس بس من يتذكر الإشكال من النبيه فيكم وكلكم نبيهون ما تذكرون حاولوا تذكرون المطلب لطيف جدا يقول المصنف بعدين قال هو صحيح نقدم لا بأس بس هذا هم عليه إشكال تقديم لا بأس زين ما أدخل فيه إذا فهمتم هذا المفروض شنو ملخص أنه لا بأس صحيح يتقدم بس مو عرفية مو عرف إذا ألقيناه أهل العرف ما أهل العرف ما يقدمون ما يلاحظون أنه لا بأس صريحة وذيك ظاهر بينما جمع اشتمينا جمع هو شو يسمونه الجمع هذا جمع عرفي يكون يقبله العرف بينما العرف ما يقبلون هذا التفصيل في محله نرجع لموضوعنا موضوعنا شو يقول شو تقدم المفروض على الحاجة نقدم يا هي قدم الصحيحة فإذا أريد نفسي هذا مش نفسي يجوز للمرأة أن تصلي مع كشفي تعال على حكي هذا هاي الصناعة هي تقتضي ولكن مصنف يقول كلامكم صحيح لو كانت الرواية الثانية اللي هي موثقة ابن بكير لو كانت حجة في نفسها لأن الحجة تتعارض مع الحجة الأخرى وإذا تعارضت الحجتان نرجع علما نرجع لقواعد الترجيح والحكي اللي ذكرته بس الحمد لله احنا ما نوصل هاي المرتبة هي أصلا الموثقة الثانية مبتلات بمشكلة هاي المشكلة تستدها عن الحجية ولا تجعلها تفضل للمعارضة مع تلك هي ماشي إذا وصلت صلحت الحجية وعارضت تلك عود لك حق تقدم يا هي اللي هنا بس هي ما وصلت مرحلة لماذا؟ يقول لأن هذه الرواية أقصد بها موثقة ابن بكير لا بأس بالمرأة أن تكشف شعرها وهي مكشوفة الرأس يقول هذه الرواية مهجورة حسب رأي المصنف. يقول له شيخ نشاوي الهجران يوجب ضعف الرواية؟ فرقون بين الهجران والإعراض، مو تذكرون إن شاء الله أكثر من رأي. قلنا أنه ماشي إعراض المشهور عن رواية أكو خلاف أنه يوجب القدح فيها أم لا، يوجب ضعفها أم لا، أكو خلاف. لكن هذا من الإعراض أو الهجران، هذا الإعراض. أما الهجران فاتفقت كلمتهم على أن المشهور والعلماء إذا هجروا رواية فلا تصلح للحجية، نضرب بها عرض الجدار. إذا هجرت مو إذا أعرض عنها. ما الفرق بين الإعراض والهجران؟ الفرق أن الإعراض هو ترك من علمائنا، ترك في الجملة، يعني بنحو الموجب الجزئية، بس نقول أكثر، أكثر علمائنا تركوا الرواية. إذا أكثر علمائنا تركوا العمل بالرواية، شو تسمي هذا، إعراض أو هجران؟ هذا إعراض. الإعراض قلنا ما ثابت 100% أن الإعراض يوجب القدح في الرواية، ولكن من الهجران. أما الهجران فهو ترك بالجملة، يعني شنو بالجملة؟ موجبة كلية، كل علمائنا تركوا العمل بالرواية، لا شيء من علمائنا عمل بالرواية، فهذا شنو نسميه؟ نسميه هجران. العلماء اتفقوا قالوا الهجران إذا تحقق من كل أصحاب، ما هو مفهوم الهجران؟ إذا تحقق الهجران ضعفت الرواية، لأن هجرانهم جميعا للرواية يولد الاطمئنان بمن؟ بضعفها. لو مو زرارة يرويها، في هاي الرواية ما يرويها زرارة، بس افترض مو زرارة يرويها، لو يرويها أكبر من أكبر واحد من الصحابة، وإن كان زرارة كبير جدا، أكبر صحابي هذا يروي الرواية، وبالمقابل علماءنا كلهم تركوا العمل بالرواية، هو زرارة شو واحد شو راح يولد؟ هو زرارة إذا روى الرواية شو يولده؟ اطمئنان. زين إذا العلماء كلهم تركوا الرواية، هم راح يولد شنو؟ اطمئنان آخر. يبقى هذا الأرجح، زرارة لوحده في مقابل كل علمائنا، يا الاطمئنان الأقوى. رجعنا نتكلم مرحلة الظاهر للواقع، هذا ليس لكم اشتباه، أنا أتكلم ظاهرا للواقع، أنا أتكلم ظاهرا للواقعيات، الله والعالم مش مدري لي جزئي الرواية صدق مروي عن الإمام، بس أنا أحكي على وظيفتي أنا كمجتهد، شو أسوي؟ الفقيه شو يسوي؟ الفقيه يقول أعمل بالواقعيات لو بالظاهريات، ما هو الحجة؟ الفقيه يقول شو أسوي أنا؟ أنا هسه عندي اطمئنان، الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى و و و أذكر لك أسماء كبار علمائنا، بل مو بس كبار، ماكو عالم عمل بها، كلهم تركوها، هذا شيء ولد عندي. سيد الخوي قال قد أقول ولد عندي يقين، إذا مو اطمئنان عالي جدا بمن؟ بضعف الرواية، لو يقين جيد بضعف الرواية، لو على الأقل أسموه يقين، يولد عندي اطمئنان عالي جدا بضعف الرواية، وأن الشيخ الطوسي رأى في الرواية ضعفا، والسيد المرتضى رأى فيها ضعفا، والشيخ المفيد رأى فيها ضعفا، وكلهم رأوا فيها ضعفا، بس أنا المسكين لأن بعيد عن عصر النص، جتني الرواية أشوفها صحيحة السند، إذا صحيحة السند ليش ما عمل به الشيخ الطوسي؟ وهو أقرب مني علما لعصر النص، وأقرب مني للقرائن القريب لعصر النص، بل بعضهم كان معاصر للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، الشيخ الكليلي مثلا، الشيخ المفيد ربما، هؤلاء يعني قصدي زمن الغيبة الصغرى، وحتى في زمن حتى زمن الإمام العسكري بعضهم بعض فقهائنا لحقوا، فالكلام هكذا، هؤلاء أقرب لعصر النص والقرائن كلش واضحة عندهم، أنا بعيد عن عصر النص، أنا جتني اللغة الدخيلة، جتني اللغة العامية واللغة العجمية، جتني وخربت طريقتي وخربت فهمي للنصوص وبعدي عن الرواة، هاي كلها مشاكل، هاي المشاكل هم كانوا في خلوهم خالي من هاي المشاكل، هم قريبين لعصر النص وعرب أقحاح، فكل القرائن واضحة عندهم، وهذا القرائن شنو؟ كلها غايبة عندي، ومع هذا رواية أنا إيش قد عندي مشاكل أشوفها صحيحة السند، وهم إيش قد هم قريبين لعصر النص يشوفونها شنو؟ ضعيفة. هذا يقول السيد الخوي يولد عنده اطمئنان عالي جدا، اقوى من اطمئناني بزرارة، اقوى من اطمئناني برواية زرارة، يولد عنده اطمئنان ان هؤلاء ان هاي الرواية العفو ضعيفة ولا يعبأ بها. هذه طريقة المصنف، المصنف يقول الرواية انما لا نعمل بها، لماذا؟ لان الاصحاب قد هجروها. بس هذا احنا شو نقول للمصنف؟ نقول للمصنف مرة اخرى، هذا لو ثبتت الصغرى مو الكبرى، الكبرى صحيحة، شيء كبرى شو تقول؟ الهجران يوجب القدح في الربا هاي الكبرى نقول المصنف صحيح، بس يمكن أن يناقش المصنف بمن؟ بالصغرى. من قال أن الأصحاب كلهم هجرها؟ مو قبل شوية قلت ابن جنيد، قبل شوية قلت أن ابن جنيد ماذا يقول؟ يقول أن عورة الملاذ أخص معنا، يعني شنو الشعر يجوز إظهار ولا ما يجوز عند ابن جنيد؟ يجوز إبراز الرأس ولا لا؟ هذا معناه أن ابن جنيد لم يعمل بالرواية، لم يهجر هذه الرواية، بدليل هو عمل ببعض مضمونها. إلا لو قيل أن مرادنا بالهجران للرواية هجران لهذه الرواية، أو عمل بهذا، إذا عملوا بهذه أو هجروها، مو تجيب لهم هجروا هذه الرواية لكن عملوا بمضمون يشبه من رواية أخرى، هذا هم يسمى هجران لو لا؟ يعني ابن جنيد هل كان دليله على مدعاه هو نفس هذه الموثقة؟ لو كان دليل على مدعاه نفس هذه الموثقة كان المفروض يحكم، يحكم بجواز كشف الرأس فقط، بينما هو رجل سوى حكم بكشف أكثر من الرأس، مقدار عجيب حكم بكشفه، فهذا معناه مستند للرواية مالتني. فقد يقال حتى ابن الجنيد هجر، يعني هذا جواب رد على كلامي أنا، قد يقال من قبل المصنف حتى ابن الجنيد هو هاجر وقد هجر هذه الرواية. شو الشاهد؟ الشاهد أن ابن الجنيد لم يقل بكشف الرأس فقط بقيد فقط، حتى لو قال أنه استند علما إلى هذه الرواية، بل هو هذه الرواية لا يعترف بها. نعم الظاهر لديه دليل مدني عند دليل آخر، هذا الدليل آخر قال بأي شيء؟ قال بكشف مقدار أكبر من الرأس وكذا وكذا، فحكم بأن عورة المرأة كعورة الرجل. هذا في النقاش علمي يفيدكم، هذا النقاش والأخذ والرد يفيدكم في تقوية الملكة. يقول المصنف إلا أنه لا بد من تأويلها، يعني تأويل هذه الموثقة، موثقة ابن بكير، تأويلها بشكل وآخر، لازم شوفنا طريقة ليش أو ضربها عرض الجدار. لماذا؟ قال لهجران الأصحاب لمضمونها، أصحاب بالجملة من أحب الموجب الكلية هجروها، فإذا هجروها لا تكون حجة، لأن تولد اطمئنان في مقابل الاطمئنان الموجود بوثاقة السنة، واطمئنان أقوى من عنده، فيضرب به عرض الجدار هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.